أما الآن فمع المحاضرة الثالثة في مادة العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الهلالي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحببت في هذا الدرس الذي هو بين المغرب والعشاء أن أحاول أن أجيب على بعض الأسئلة التي قد تعرض لإخواننا في موضوع العقيدة والمنهج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني في ذلك وعلى ذلك. سأل بعض الأخوة قائلا: هناك من الجماعات من يؤول قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما صلوا أو لا ما صلوا، أي ما أقاموا الدين وحكموا به كله. وقالوا أطلق البعض وأراد الكل. طبعا هذه الجملة وردت في حديث أم سلمة الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، والذي ذكرناه في أدلة السمع والطاعة. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. فحمل بعض الجماعات، وهنا المقصود حزب التحرير، هذا الحزب الذي حمل هذا الحديث على هذا التأويل الفاسد الباطل، وقالوا أن المراد أي ما حكموا بكم في الدين وأقاموا حكم الله سبحانه وتعالى. وقالوا أن المراد بالصلاة هنا الدين كله. وهذا التأويل تأويل باطل لوجوه كثيرة، أذكر منها ما يلي: الأمر الأول أن هذا الحزب يصدر من عقيدة الاعتدال، فهم حملة منهج المعتزلة في هذا العصر، وهم الذين بعثوا منهج المعتزلة من مرقده بعدما عفى عليه الزمن وأكل وشرب. فينبغي عندما نسمع تأويل المتأول أن نعرف ماذا يريد من تأويله، وما هي القاعدة التي ينطلق منها، وإلى أي اتجاه يلوي أعناق الأدلة. أما الوجه الأول فإنه لا دليل في الشرع على هذا التأويل، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلام عربي مبين. والأصل عند بعض أهل العلم يقولون: إذا اجتمع التأويل وعدم التأويل فعدم التأويل أولى، لأن الأصل في الأدلة أن تجري على ظاهرها، لأن ظاهرها مراد ما لم يأتي دليل أو قرائن تصرف هذا الدليل عن ظاهره. الوجه الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن عرى الدين وماذا سينصب منها، فقال صلى الله عليه وسلم: ستنقض عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن نقضا الصلاة. فتبين من هذا الحديث أن الصلاة عروة من عرى الدين، وأن الحكم عروة من عرى الدين، وأن ما صلوا أي ما تمسكوا بآخر عروة من عرى الإسلام. فإذا تركوا الصلاة أو نهوا عن الصلاة أو حاربوا المصلين فهذا أمارة الكفر البواح. ولذلك ترون بارك الله فيكم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما سمع إلى ماذا؟ سمع إلى الأذان، والأذان هو النداء بالصلاة. فأي مجتمع ينادى به في الصلاة ويقيم الصلاة فهو دلالة على أنه مجتمع مسلم. فإذا حورب في الصلاة فيه ومنع النداء للصلاة فهذا دليل على أن الديار ديار كفر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهنا أنبه على أمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. هذا دليل على أن ترك الحكم بما أنزل الله وترك الصلاة ليس كفرا أكبر. وهذا الحديث يرد على غلاة الحزبيين في هذا العصر الذين جعلوا ترك الحكم مطلقا كفرا أكبر، وكذلك ترك الصلاة كفرا أكبر. ولذلك أقول إذا كانت العروة الأولى من الإسلام كفرا أكبر فأولهن نقض الحكم إذا كان ترك الحكم كفرا أكبر، وكان ترك الصلاة كفرا أكبر، فما بينهما لزاما هو كفر أكبر. إذا كانت الحلقة الأولى في السلسلة كفر أكبر والحلقة الأخيرة في السلسلة كفر أكبر، فما بين الأول والآخر هل يكون كفرا أكبر أم كفرا أكبر؟ كفرا أكبر. لذلك الخوارج كانوا منطقيين مع أنفسهم عندما كفروا بالمعصية على أصولهم الفاسدة. أصولهم فاسدة، فاقتضت أصولهم الفاسدة إذا كفروا بترك الحكم أن يكفر بكل المعاصي. أما هؤلاء فتناقضوا، جعلوا الحكم كفرا أكبر، وجعلوا ترك الصلاة كفرا أكبر، وجعلوا الزنا غير كفر أكبر، وجعلوا ترك الزكاة غير كفر أكبر، وجعلوا ترك الصيام غير كفر أكبر. هذا تناقض. فما كان أوله كفرا أكبر وآخره كفرا أكبر، فما بين الأول والآخر كفرا أكبر لزاما وضرورة. ولذلك نذكر أيضا بحديث حذيفة رضي الله عنه لم يخرجه ابن ماجه والحاكم وغيرهما بإسناد صحيح: يوشك أن يدرس أو يدرس وجه الإسلام كما يدرس وجه الثوب، أو يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب، حتى لا تبقى صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا نسك، حتى يقول الشيخ الكبير والعجوز: إنا أدركنا آبائنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. يقول راوي الحديث وهو صلة بن زفر أحد التابعين لحذيفة: وما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال: تنجيهم من النار. قال: تنجيهم من النار. ولذلك يا إخواني لا يصار إلى الكفر الأكبر على الأعيان إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. وجملة الكلام أن هذا التأويل لهذا الحديث باطل فاسد. وهذا أخ يسأل ويقول هناك من يقول من الجماعات أن ولاة الأمور في هذا الزمان ليسوا ولاة شرعيين ولا يستحقون طاعة ويجب أن يخلعوا كلهم لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله ولا تنطبق عليهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقوال السلف فيجب أن يخلعوا بأي طريقة وينقب خليفة واحد. ناس في هذا الزمان بالنسبة لولاة الأمور على ثلاثة أقسام. القسم الأول يرى كفرهم ويرى خروجهم من الدين وهو يحمل ما صنعوا من ترك الحكم بما أنزل الله على قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أي كفرهم جملة دون تفصيل ويطلق القول في ذلك. وقسم إنسان لا يرى تكفيرهم ولكن لا يراهم ولاة للأمور. نحن لا نكفر لكن لا نراهم ولاة أمر. والقسم الثالث هو من يراهم أنهم أن لهم ولاية وأن لهم طاعة ولكن نطيعهم أو نطيعهم فيما أطاعوا الله فيه وفيما أمروا بطاعة الله به ولا نطيعهم في معصية ولكن لا ننزع يدا من طاعة. أما الفريق الأول فمن نظر في كتب السلف رأى أن الذين يحتجون بهذه الآية على إطلاقها هم الخوارج وذكر ذلك الزجاج في كتابه أحكام القرآن أو وأبو يعلى في كتاب مسائل الإمام وابن عبد البر في التمهيد وغيرهم والسمعاني في تفسير القرآن وغيرهم عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قالوا وأن الخوارج احتجوا بهذه الآية على تكفير ولاة الأمر مطلقا. ومعلوم أن ترك الحكم بما أنزل الله لا يكون كفرا مخرجا من الملة إلا بحسب حال الحاكم. وإنما فيه قول ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه عندما سئل عن هذه الآية قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر. وهذا الأثر صحيح إلى ابن عباس وله عنه طريقان. الطريق الأول طريق طاووس اليماني ورواه عنه رويان هشام بن خدير وابنه وابن طاووس وإسناده صحيح. ومن طعن فيه بالنسبة لهشام بن حجير فهشام بن حجير من رجال الشيخين. والطريق الثاني طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقد أعلى بعض أهل العلم طريق علي بن أبي طلحة بالانقطاع ولكن بعض أهل العلم كالحفر بن حجر وابن كثير وغيرهم جعلوا نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صحيحة. وإن كان علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس فقد علمت الواسطة فإنه أخذ تفسير ابن عباس عن مجاهد وعن عكرمة ولذلك صحيح الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم. ولو فرضنا أن الطريق الثاني فيه ضعف في الانقطاع يستشهد به ويعتبر به. ولذلك إذا نظرت إلى كلام أهل العلم لا تجد أهلا رجلا من اهل العلم قد ضعف هذا الاثر مطلقا لا تجد بل تجد من صححه وتجد من احتج به وتجد من ذكره في تفسير قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقد تلقاه أهل العلم بالقبول. إذن القول الأول يا أخواني باطل والقول الثاني باطل لأنه لا يصلح الناس إلا بولاة أمور كما بينا بالأمس. لا بد للناس أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذي ذكره شيخ الإسلام في كتاب السياسة الشرعية قال لا بد للناس من إمارة برة وفاجرة. لا حتى الشاعر الجاهلي يقول لا يصلح القوم فوضى لا صراط لهم ولا صراط لهم إذا جهالهم سادوا. لا بد للناس من راعي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. توني مجتمعا في مجتمعات الارض لا يوجد له سائس ولا يوجد له راعي لا يوجد حتى العراة في ادغال افريقيا يوجد لهم نظام حكم ونظام سياسي. بل لا يصلح القوم فوضى لا صراط لهم. لا بد للناس من إمارة برة وإمارة فاجرة. وكيف يكون أمير ووالي وليس له عليه طاعة؟ وما معنى ولاية الأمر إلا أن تكون طائعا كلكم راع إذن هو راع وأنت رعية فينبغي أن تطيع ولكن ليس طاعة عمياء وطاعة جاهلية وإنما طاعة شرعية مقيدة بدين الله وبمنهج محمد بن عبد الله أن تطيعه إذا أمرك بطاعة وأن لا تطيعه إذا أمرك بمعصية. انظروا إلى موقف الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن. خلق القرآن كفر أكبر نقل الإجماع عليه الإمام الأجر في كتابه العظيم الشريعة ذكر أكثر من 100 أثر عن السلف الصالح على أن القول بخلق القرآن كفر أكبر ومع ذلك هل كفرهم الإمام أحمد؟ هل خرج عليهم الإمام أحمد؟ هل حرض على الخروج عليهم الإمام أحمد؟ لا، وإنما كان يقولهم يا أمير المؤمنين ويصلي الجمعة والجماعة خلفهم ويناظر ويناضل من أراد الخروج عنهم. في عصرنا هذا لا يقول هذا عني، هذا جسور، هذا متروك على المسلمين. ومع ذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يحض على قتال الذين خرجوا على الدولة العباسية. فقد ذكر الخلال في كتاب السنة وحنبل في كتاب محنة الإمام أحمد بإسناد صحيح أن الإمام أحمد سئل عن قتال الخرمية أتباع ذلك الخرمي فأوجب قتالهم وهم خرجوا على الدولة العباسية. الدولة العباسية في زمن المأمون زمن المعتصم كانوا يختبرون الناس بخلق القرآن. الذي يقول بخلق القرآن يقدم، الذي لا يقول بخلق القرآن يقتل. كم قتلوا من عالم في هذه الفتنة؟ كانوا إذا أرادوا أن يفدوا الأسير تحنوه في خلق القرآن، فالذي يقول بخلق القرآن يفنوه من الروم، والذي لا يقول يتركوه أسيرا عند الروم. إذن القول الصواب القول الثالث قول أهل السنة والجماعة نطيعهم ما أطاع الله ولا طاعة لهم إذا عصوا الله ولا ننزع يدا من طاعة. وهذا أخي يسأل يقول هل علينا أن نقوم بمساعدة المجاهدين في فلسطين علما بأن أكثرهم ليسوا على السنة؟ قلنا مرارا ونقول مرارا وتكرارا أن فلسطين أرض الإسلام وأرض المسلمين، وهي قطعة من الأرض المباركة، بل أن بركة الشام بها ثم من حولها. الذي باركنا حوله، ولذلك لا ينبغي لمسلم أن يفرط فيها أو أن يقبل الدنية فيها. وعلى المسلمين أن يعدوا العدة كما قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لتحرير هذه الأرض من رجس اليهود. فإن هؤلاء الشعب اليهودي شعب لقيط، جاءوا إلى هذه البلاد من شتى أطراف الأرض، بعضهم جاء من أمريكا، وبعضهم من بريطانيا، وبعضهم من إيرلندا، وبعضهم من أوروبا الشرقية وغيرها. فهم لقطاء، ليس هذه أرضهم، وليست هذه ديارهم، وليست هذه دولتهم. ينبغي أن يرجعوا من حيث أتوا، ولا نفرق نحن بين الذي تحل أو احتلوه قبل 48 أو احتلوه بعد 48، فكلها بلاد المسلمين. ينبغي على أهلها أن يجاهدوا لطرد اليهود، ويجب على من يليهم من المسلمين أن يساعدهم. فالجهاد في فلسطين فرض عين، فرض عين، لكن بشروطه الشرعية. أما أن أكثرهم ليس على أهل السنة فهذا من تقصيرنا، فينبغي أن نكون دعاء إلى الله ودعاء إلى السنة ودعاء إلى منهج السلف الصالح، فإن القليل يصبح كثير. وإذا البركة وضعها الله سبحانه وتعالى كان القليل كثيرا يا إخواني، ولا علينا أن نركن إلى الكسل ونركن إلى الجبن. فينبغي علينا أن يكون نشاطنا نشاطا قويا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فدعوتنا بحمد الله دعوة الأمن ودعوة الإيمان ودعوة الأمان. هذه الدعوة السلفية المباركة، دعوة للأمن، تحافظ على أمن بلاد المسلمين، والأمن فيها عبادة. نتقرب إلى الله بأن يكون الأمن في بلاد المسلمين، وهي دعوة الإيمان التي تربط الناس بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوة الأمان. وهذا الأخ يسأل ويقول: هل يعد كلام السلف على نصوص الأسماء والصفات تأويلا؟ كلمة التأويل وردت لمعنيين: معنى صحيح ومعنى مذموم. المعنى الصحيح هو التفسير، والمعنى المذموم هو صرف ظاهر النص إلى غيره دون دليل. أما التفسير ففيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل، أي علمه تأويل، أي تفسير القرآن. وأما المعنى المذموم ففيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهناك دعا الرسول لابن عباس بالفقه بتأويل القرآن، وهنا ذم الرسول تأويل الجاهلين. فإذا التأويل له معنى صحيح وله معنى جميل. كلام السلف على الأسماء والصفات تأويل بمعنى التفسير، بمعنى التأويل الممدوح. فهم فسروا آيات الأسماء والصفات، ولم يعدوا هذه الآيات من المتشابه كما تزعم المفوضة. هناك معطلة وهم المعتزلة والجهمية الذين عطلوا الأسماء والصفات أو أولوها، فقالوا اليد بمعنى القدرة، قال استوى بمعنى استولى، إلى غير ذلك من التأويل الفاسد الذميم. وبعضهم فوض الأمر، قالوا لا نعلم معناها ولا نعلم كيفيتها. فهم المفوضة، إذا سألته ما معنى الرحمن على هذا استوى قال لا أدري، إذا قلت له كيف استوى قال لا أدري، فهو يفوض الكيف ويفوض المعنى. ولكن السلف فسروا المعنى وفوضوا الكيف. يقول الإمام مالك، فهذا عليه إجماع أهل السنة كما قال ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الإتلين في المتشابه والتأويل، والإمام الذهبي في كتابه العلو للعلي العظيم، قال الإمام مالك ماذا؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا تقسيم عقلي، الاستواء معلوم فالإيمان به واجب، الاستواء معلوم فالإيمان به واجب. ما معنى الاستواء معلوم؟ أي معنى الاستواء معلوم، لأنه ذكر الكيف، لأن هناك كيف ومعنى، فالمعنى معلوم والإيمان بالمعلوم واجب، والكيف مجهول والسؤال عن المجهول بدعة. لأن المعنى متعلق بالفهم والكيف متعلق بالتصور، والتصور يتعلق بذات الله، فكما أن لله ذات له صفات، وكما أننا لا نعلم كيف هو لا نعلم كيف استوى. فينبغي أن ندرك معنى التأويل. وهناك معنى ثالث للتأويل، وهو قول الله سبحانه وتعالى يوم يأتي تأويله، أي معرفة حقيقته، وهذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كارثة جبت ونسأل يكون واضحين، يعني بعض الناس لا أعرف معناه أي لا أعرف ماذا يريد. وهذا أخي يسأل يقول لو تحدثتم في مسألة اللفظ بالقرآن وكيف ضلت به اللفظية. طبعا القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، ولذلك فلا يقال أن القرآن مخلوق، وهذه عقيدة كفر، ومن اعتقدها بعد قيام الحجة عليه فهو كافر. لكن السلف فرقوا بين أمرين، بين التلاوة والمتلو، وبين القراءة والمقروء. فالتلاوة والقراءة تلاوة العبد، والمقروء والمتلو كلام الله. لكن بعض طوائف أهل البدع من باب التلبيس والتدليس لم يصرحوا بعقيدة الجهمية بأن القرآن مخلوق، قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، ويعنون كلام الله. فاللفظية طائفة من الجهمية تعني بلفظها الملفوظ، تعني المقروء، تعني المتلو، وليس ما ذهب إليه علماء السلف وبينه الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد من التفريق بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء، والذي تدل عليه الأدلة من كلام الله وكلام رسوله. فدبروا قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. لأن كلام الله يسمعه هذا المشرك، يسمعه ممن؟ منك يا عبد الله، فأنت تسمعه كلام الله. فهل تلاوتك هي كلام الله، أم الذي تلوته هو كلام الله؟ الذي تلوته، الذي قرأته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، أقول نسب القول إلى نفسه، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا اللفظية طائفة من الجهمية لم تصرح بعقيدتها، وأرادت التدليس والتلبيس في مسألة خلق القرآن، ويعنون باللفظ أي الملفوظ أي المقروء أي المتلو أي القرآن الكريم. وهذا أخي يسأل ويقول: هل يوجد في القرآن مجاز مع المثال إذا تكرم؟ الصواب في مسألة الحقيقة والمجاز أن هذا من اختراع المعتزلة، ولذلك عد ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة المجاز الطاغوت الرابع، عد ذلك طاغوتا لأنهم سلطوه على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحرفوا كلام الله وكلام رسوله. الصواب لا يوجد في لغة العرب مجاز، إنما هذا من اختراع المعتزلة وأهل الكلام، وكل الأمثلة التي يضربونها على المجاز هي حقيقة في لغة العرب. ومعهم يضربون على المجاز مثلا قول الله سبحانه وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أصبلنا. يقول: كيف نسأل العير وكيف نسأل الحجارة؟ أي اسأل أصحاب العير وأصحاب القرية، ويقولون هذا من المجاز المرسل. أقول: لو تكلم أهل اللغة بهذا الكلام هل يفهمون منه من كلامهم أن يسأل حجارة القرية ويسأل العير الإبل؟ ما يفهمون، يفهمونه على ما وضعوا له هذا الكلام. إذا فتحويلهم لهذا الكلام هو ما عرفته العرب من هذا الكلام. إذا فأصل الكلام على الحقيقة، أصل الكلام على الحقيقة. ومن أراد التفصيل يرجع إلى كتاب الإمام لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد أشبع وأروى في هذه المسألة. وهذا الأخ يسأل ويقول: هل حديث افتراق الأمة صحيح؟ ثم ينسب لبعض الدعاء المعاصرين تضعيفهم. أقول: حديث افتراق الأمة صحيح، بل مستطير، بل بعضهم عده متواترا، فقد ثبت عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولشيخنا الألباني رحمة الله عليه بحث نفيس في سلسلة الأحاديث الصحيحة 205 وما بعدها في إثبات هذا الحديث، ولي رسالة صغيرة هي نصح الأمة في فهم حديث افتراق الأمة، بينت بالدراسة الحديثية صحة هذا الحديث والرد على من زعم أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أخ يسأل ويقول: هناك بعض الشباب في بلادنا يقومون بشرح بعض الكتب، وهؤلاء الشباب ليس لهم تزكية من العلماء ولا إجازة، وهناك بعض الشباب ينكر عليهم، فما الضابط في فعل هؤلاء الشباب وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة من المسائل التي ابتليت بها الأمة الإسلامية في كثير من بلادها، وهو يا أخواني التصدر قبل التأخر، والتطير قبل التريش، والتدرب قبل التحسر. يأتي بعض الناشئة ويظن أنه على شيء يصبح يعقد مجالس التعليم ومجالس الشرح ومجالس، هذا ليس من منهج السلف. منهج السلف يقرره الإمام مالك، قال ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل العلم عند هذه الاسطوانة، وأشار إلى اسطوانة مسجد رسول الله. أنا أقول لا يجوز للناشئة أن يتصدروا مجالس العلم، لأن هذا خلل. لا يجوز أن نطلب العلم تصدر المجالس للأسف، حتى يشهد لنا أهل العلم بذلك. فلا بد من تزكية وإجازة لطالب العلم. من أهل العلم لا بد من إجازة وتزكية لطالب العلم الذي يتصدر للتدريس ويتصدر لتعليم الناس، ولا لأصبحت الأمر فوضى. دخلوا يوما على ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك وهو يبكي، فقيل له ما يبكيك؟ قال أفتى من ليس أهلا لذلك، أفتى من ليس أهلا لذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا قدر أنفسنا. ولا يزال طالب العلم عالما ومقدما ما لم يتعالم وما لم يظهر نفسه على أقرانه وإخوانه. وأنا الحقيقة يعني أشكر وأدعو الله لكثير من إخواننا عندما أراهم في هذه المجالس، رغم أنهم تقدموا في العلم، تقدموا في التدريس، تقدموا في إفادة إخوانهم، لم يمنعهم هذا من حضور هذه الدورة، فجزاهم الله خيرا. وهذا درس عملي لنا يا إخوان، أن نتواضع لله وأن نتواضع لإخواننا. فلا يزال الإنسان بخير ما تعلم من مثله، وما تعلم من فوقه وتعلم من دونه. وهذا أخيصا يقول نرجو التفصيل في قضية الفرق، وهل يدخل فيها الأحزاب الإسلامية اليوم؟ الفرق قال فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إن الفرق هي التي افترقت عن منهج الرسول ومنهج أصحاب الرسول، وهي كثيرة، ولكن أصولها 5: الخوارج والروافض، الخوارج والروافض والجهمية
والصوفية والمرجع، هذه أصولها. ثم تشعبت هذه الأصول. أما الأحزاب الإسلامية المعاصرة فينظر إلى فكرها وعقيدتها ومناهجها، والذي ينظر في فكرها ومناهجها يجد أنها تجديد لبعض الفرق القديمة، تجديد لبعض الفرق القديمة. وهذا يسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فقل فكيف الحساب على العقيدة وهي أساس ديني ورأسه، وكيف التوفيق بين أهمية العقيدة وأن أول ما يحاسب عليه العبد هو الصلاة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين العباد في الدماء. فلكل حديث وجهته، فأول ما يقضى بين العباد بالدماء أي في حقوق المتعلقة بالعباد، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة في أعمال الجوارح، لأن هذه الأعمال مبنية على أصل وهو التوحيد، فإن كان توحيدك صحيحا أقام الله لك الوزن، وإن لم يكن كذلك فلا يقيم لهم يوم القيامة. قلنا ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم العقيدة أولا، كما في حديث معاذ حديث ابن عباس عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك ستأتي قوم من أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إذن التوحيد قبل الصلاة، العقيدة قبل الصلاة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات، إذا متى جاءت الصلاة؟ بعد التوحيد. فينبغي أن ننظر إلى هذه الأحاديث ونفهمها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا يقول هل الخلاف في المنهج خلاف تنوع أم خلاف تضاد؟ نقول الخلاف في المنهج خلاف تضاد، لأنه لا يوجد إلا منهج واحد ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكما نرضى بعقيدة السلف ينبغي أن نرضى بمنهج السلف، ينبغي أن نرضى بمنهج السلف الصالح ولا نفرق بين عقيدتهم وبين منهجهم، فنقول نحن على عقيدة السلف ولكن لا نرضى بمنهج السلف. هذا انتصام في العمل، ينبغي أن نرضى بعقيدتهم وبمنهجهم. وهذا حيث يقول، يقول البعض إنكم معشر السلفية تمزقون وحدة الصف السلفي من أجل مسائل المعدودة كترك الصلاة والحكم بغير ما أنزل الله ومنهج الموازنات الحزبية وغيرها، فهل هذه المسائل يعد من أبنها الولاء والبراء؟ وهل من قال منهم لبعض هذه المسائل لا يكون سلفيا؟ وما نصيحتكم للشباب في مثل هذه المحن؟ أولا نبدأ من حيث انتهي. نصيحتي للشباب، طالب العلم لا يشتغل يا أخواني إلا بطلب العلم، ولا يشغل نفسه بما لا ليس هو أهل لمثله. هذه المسائل قد تكلم فيها العلماء الكبار وتكون بحمد الله مؤن كذلك، تكلموا في مسألة ترك الصلاة، تكلموا في مسألة ترك الحكم بما أنزل الله، تكلموا في مسألة الموازنات. أما أن نشغل أنفسنا بها وتلهينا عن الفرض العين علينا لأن العلم فرض كفاية وفرض عين. فروض الكفاية يجب أن نحققها في أنفسنا، أن نتعلم عقيدتنا، أن نتعلم أحكام الصلاة والطهارة والصيام وما نتلبس به من قضايا ينبغي أن نتعلمها. نتكلم في الموازنات ونحن لا نعرف نتوضأ كما توضأ الرسول، لا نصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم العلماء في ذلك. هذه المسائل ننقل فيها قول العلماء، ننقل فيها قول العلماء ويكفينا قول علمائنا فيها. وهذه المسائل ينبغي أن تكون بالنسبة لطالب العلم النافع كالملح في الطعام، وليس كالطعام في الملح، لأن إذا كان الملح في الطعام أصلح الطعام، صلح الطعام، وإذا كان الطعام في الملح فسد الطعام. كما قال: يا رجال ديني يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. فلا نريد أن نفسد الملح ونفسد الطعام، بارك الله فيكم. وأما هذه المسائل فهي من لباب المنهج السلفي، ومن لم يقر بها بعقيدة السلف ومنهج السلف فهو ليس على الجادة. هل قاعدة العذر بالجهل يعذر بها في أمور العقيدة إن كان صاحب العقيدة التي فيها خلل من بلد ليس بها علماء، حتى وإن كان هذا الرجل يستغيث بغير الله؟ أقول ينبغي حتى نتصور مسألة العذر بالجهل أن نفرق بين أمرين، بين الحكم على العقيدة وبين الحكم على الفاعل. لذلك الاستغاثة بغير الله، النذر لغير الله، الذبح لغير الله كفر، لكن هل كل من وقع في الكفر كافر؟ هنا تأتي القاعدة: لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. وهنا تأتي قاعدة العذر بالجهل، قاعدة العذر بالجهل. إذن إذا كان الجهل يعذر به صاحبه، والله تعالى أعلم، سواء في الفروع أو في العقيدة. حتى يا أخواني مسألة المعلوم من الدين بالضرورة مسألة نسبية، فالبلاد التي الإسلام فيها منذ قرون ليس كالبلاد التي فيها الإسلام منذ سنوات، وليس من ولد في بيئة مسلمة ومن أبوين مسلمين كمن دخل في الإسلام. فقضية المعلوم من الدين بالضرورة قضية أيضا نسبية، والأصل العذر بالجهل، العذر بالجهل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا الأخ يذكر كلمة لبعض السلف وهو أيوب السختيان، يقول: إن كل أهل الأهواء خوارج، اختلفوا في الكلمة واجتمعوا على السيف. إخواني، من لم يكن على منهج السلف في هذه المسألة فإنه سيرى السيف، ولا بد في ذلك، لا بد أن يرى السيف. لذلك قالوا عن المرجئة خوارج، فاضطرد بعض الناس: كيف نجمع بين المرجئة والخوارج؟ المرجئة في العقيدة لكن خوارج في السيف، يرون السيف ويرون الخروج. فكل أهل الأهواء خوارج من حيث اجتماعهم على السيف. وهذا الأخ يقول: أرجو منك الكلام على مسائل الكفر الأكبر وضوابطه بشكل مجمل. قسم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله الكفر إلى نوعين: كفر اعتقادي، كفر عملي. كفر الاعتقادي هو كفر أكبر يا أخوان، كفر الاعتقادي هو كفر أكبر. مقسم الكفر العملي إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. وجعل ضابطا للكفر العملي الأكبر، قال: الكفر الأكبر هو ما يضاد الإيمان من كل وجه. وضرب على ذلك أمثلة كشتم الله والعياذ بالله، وكشتم الإسلام، وكشتم الرسول، وكقتل الرسول، وكإلقاء المصحف في الزبالة والقاذورات، والسجود للصنم. فهذه كفر أكبر. والكفر الذي ليس أكبر هو لا يضاد الإيمان من كل وجه، والمراد به المعاصي كالزنا والخمر والسرقة وغير ذلك، فهذه لا تضاد الإيمان من كل وجه. وينبغي علينا أن نفرق كما قلت بين مسألة كون العمل الكفر أكبر وبين وقوع الفاعل في الكفر الأكبر. فلا يقع في الكفر الأكبر إلا من تحققت فيه شروط وانتفت منه الموانع. ولا يقول قائل أنكم تشترطون في الكفر الأكبر الاستحلال، هذا جهل. نحن لا نشترط في الكفر الأكبر الاستحلال، لا، الاستحلال شرط في الكفر الأصغر في المعاصي، في المعاصي. والاستحلال عندنا على نوعين، الاستحلال القلبي والاستحلال العملي، والمراد به الاستحلال القلبي. هذا ضابط المسألة، ضابط المسألة. والكفر كما يكون بالاعتقاد يكون بالقول ويكون بالفعل، لأن الإيمان عندنا قول وعمل واعتقاد، وضده الكفر، فيكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل. وأظن هذا الذي أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. وهذا أخي يسأل عن مسألة الموازنات. أخواني، مسألة الموازنات بدعة في دين الله. والأمر الثاني، ما المراد منها؟ المراد بها تزيين أهل البدع، فهذه دعاتها لا يعملونها إلا في دعاة البدع، ولكنهم إذا جاءوا لأهل السنة لم يذكروا حسنة واحدة لهم، لم يذكروا حسنة واحدة لهم. والحوادث كثيرة. إذا أخطأ عالم من علماء أهل السنة ضيعوا حسناته ولم يذكروا حسناته. أذكر لكم مثالين كلكم يعرفها كما يعرف نفسه. لما أثار الحزبيون مسألة قول الشيخ رحمة الله عليه الهجرة، وزعموا أنه يقول يجب على أهل فلسطين أن يهاجروا، يتركوا فلسطين لليهود، وهم يكذبون على ذلك، يكذبون في ذلك. الشيخ عنده قاعدة أن من لم يستطع أن يقيم دينه في مكان يرحل إلى مكان يستطيع أن يقيم دينه. حتى لو كنت في عمان وتسكن في حالة نصارى أو حارة فيها فساد وفيها معاصي، فينبغي عليك أن تترك هذه الحارة إلى حارة فيها إيمان وفضل. لا تسكن في عمان الغربية وأنت تستطيع تسكن في الوحدات أو تسكن في الجواسمن. ولذلك أذكر مرة لما جاء شيخنا رحمة الله عليه من الشام، قالوا له نريد أن نشتري لك في عمان الغربية، قال لا أريد أن أجاور المترفين. والمثل الثاني، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله مفتي العام المملكة، عندما أفتى في مسألة العمليات القتالية قال هذا لا يجوز، قام عليه الحزبيون، وقد كان من قبل جعله قمة العالم الإسلامي عندما أفتى في بعض المسائل التي ظنوا أنها تخدمهم، مثل مسألة الإرجاء. لما أفتى في هذه المسألة قالوا عنه كيف عميل، وطوروه في بعض صحفهم وبعض جرائدهم شيخ وفوق مستار أمريكي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.